بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحديث 1105 في كتاب الجهاد اللي هو وعن معقل أن نعمان ابن مقرن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن معقل أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. قال وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ففي أن القائد يختار أفضل الأوقات وأرجاها للنصر، فلا يقاتل في زمان يحصل به تعب وإرهاق بالنسبة للمسلمين، فهذا الوقت يرجو بركته. نعم، وكذلك في الصباح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أول النهار، فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتغب الرياح وينزل النصر. نعم.
وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا إخواني مقيد به، بإذا لما يهجم عليهم العدو، فإذا هجم عليهم العدو وجب دفعه في أي وقت من الأوقات. نعم.
وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه.
نعم. والتبييت هو الهجوم عليهم ليلا، ومعلوم أن الهجوم بالليل والليل فيه ظلمة قد يؤدي إلى ماذا؟ قتل بعض الصبيان وبعض النساء، وذلك لأن هؤلاء يختلطون بنسائهم وصبيانهم، فما حكم ذلك؟ نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه. قال الشيخ البسام رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في غالب حروبه لا يهجم على عدوه إلا نهارا، حينما ينحاز الرجال المقاتلون عن النساء والصبيان والمسنين، لأن حروبه لا تقصد الإفساد وإنما تهدف إلى الإصلاح، ولهذا نهى عن قتل غير المقاتلين فقال: ولا تقتلوا وليدا. رواه مسلم. ونهى عن قتل النساء والصبيان. متفق عليه. طيب، إلى أن قال: إلا أن الخطة الحربية قد تلجئه إلى تبييت عدوه والقتل الجماعي الذي قد يصيب النساء والذرية من غير قصد. هم ما يقصدون النساء أصالة ولا الذرية، إنما يقصدون الأعداء، وحينئذ قد يقع ماذا؟ قتل لبعض الصبيان وبعض النساء، فهذا حينئذ وقع تبعا لا استقلالا، ونحن عندنا القاعدة أنه يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال، وإنما هذا من باب، يقول البسام رحمة الله عليه، وإنما هذا من باب إعمال القاعدة الشرعية إذا تزاحمت المفاسد ولا بد منها ارتكب أخفها. انتبهوا للقيد هذا: إذا تزاحمت المفاسد ولا بد منها، لكن إذا كان عندي بدائل لهذا فلا يجوز ارتكاب المفسدة. انتبهوا، تزاحمت المفاسد ولا بد منها، حينئذ يرتكب الأخف. ولهذا الخضر ماذا صنع؟ ها؟ أخذ لوحا من السفينة، ما في إلا هذا السبيل لينجي هذه السفينة من هذا الملك، فأفسد هذا. السفينة وسحب لوحا، ما في سبيل إلا هذا، ما في سبيل إلا هذا. إذا تطرس الكفار بمسلمين ولا سبيل لنا إلى الانقباض عليهم والتغلب عليهم إلا بقتلهم، وسيقع قتل المسلمين تبعا، هذا لا بأس به. فإذا جاز قتل المسلمين تبعا في حالة التطرس، جاز ماذا؟ تبيوت الكفار ليلا ولو وقع في ذلك قتل من؟ ذرار المشركين. انتبهت يا أحمد؟ يعني إن استصعب واحد الصعب قال هذا يقع قتل للذرار والنساء للمشركين، وقد نهى النبي عن ذلك. أنا أقول كما نهى النبي عن قتل المسلم، ومع ذلك قد يقع قتل المسلم تبعا في حالة ماذا؟ التطرس. يبقى عندنا حالتان، التبييت والتطرس. فبتبييت المشركين قد يقع قتل لبعض المشركين الذين لا يجوز قتلهم ابتداء استقلالا، وفي التطرس يقع قتل للمسلمين الذين لا يجوز قتلهم استقلالا. فقتل بعض الأطفال والنساء، يقول الشيخ بسام، الذين لا يمكن أن ينحازوا عن المقاتلين يسوغ في سبيل إضعاف العدو وكسر شوكته والنكاية به وصد كلبه وشرسته على المسلمين، لسيما قد حكم عليهم بالكفر. قال في الإقناع وشرح: ويجوز تبييت الكفار وقتلهم وهم غارون، ولو قتل في التبييت من لا يجوز قتله من امرأة وصبي ومجنون وشيخ فان إذا لم يقصدوا، يعني إذا لم يقصدوا بالقتل ماذا؟ استقلالا. قال صلى الله عليه وسلم مبررا قتل النساء والصبيان في مثل هذه الحال: هم منهم، أي في إباحة القتل تبعا لا قصدا، إذا لم يمكن انفصالهم عمن يستحق القتل. وفيه جواز قتل النساء من الكفار وصبيانهم ونحوهم إذا تطرس بهم المقاتلون منهم، ومذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد عملا بهذا الحديث. وذهب الإمام مالك والأوزاعي إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان ونحوهم بحال، حتى لو تطرس أهل الحرب أو تحصنوا بهم لم يجوز قتالهم ولا تحريقهم. ونقول هذا مردود، بل يجوز قتل المسلمين فضلا عن المشركين إذا تطرسوا به. ولأن قتل المسلمين لن يكون استقلالا، بل هو وقع تبعا فهم قتلوا المشركين، فقتل المسلمون معهم من باب المصلحة العامة. وحينئذ إذا فاتتهم الحياة في الدنيا ومع الناس لاحقوا بالحياة عند رب الناس سبحانه وتعالى، وهي أعظم ولا شك. فماذا عسى أن يحصل؟ أن يحصل من ضرر. فاتتهم دنياهم والحياة مع الناس، انتقلوا الحياة عند رب العالمين سبحانه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا التبييت والتطرس جائزان. ما الفرق بين التبييت والتطرس؟ ها؟ تبييت المشركين ليلا إذا كان التغلب عليهم لا يتحقق إلا بهذا، وقتالهم ها، وفيهم من هو مختلط بهم ولا يمكن الانفصال عنهم ولا يمكن تجنيب هؤلاء في القتل، فيجوز تبييتهم وقتل هؤلاء ولو وقع قتل للصبيان تبعا. فهذا نظرا لماذا؟ للمصلحة العامة للمسلمين وارتكاب أخف المفسدتين في هذا. طيب والتطرس ها؟ كيف؟ لا لا يا شيخ محفوظ، ها ها، العدو هو اللي بيتطرس حتى يمنعك أن تقاتله. يعني أخذ المسلمين تطرس بالمسلمين أو تطرس بالذرار منهم من المشركين من الذرار والنساء، وهو يعلم أنك لا يجوز عندك قتل هؤلاء إيه؟ استقلالا، فيتطرس بالمسلم، يأتي مثلا بعشرة من المسلمين يتطرس مثلا به حتى لا تستطيع أن تقتله ولا تقاتلهم معك، فنقول بل جاز قتالهم في هذه الحالة وقتلهم، أي قتل المشركين والمسلمون معهم، فلو وقع قتل المسلمين تبعا فهذا معفو عنه. نعم نعم. اللي هو المشرك. نعم نعم.
شفنا الدواعش في سيناء.
نعم
الدواعش في سيناء يعني عايزين يبينوا نزاهة الحرب بتاعتهم، فكان يخرج النساء والصبيان من بيوت بعض الناس ويمسكون البيوت.
اي نعم، الدواعش يستدلون بمسألة التبييت ومسألة التطرس، فهم يقتلون المسلمين جملة ويقولون زي وضع القنابل، القنابل هذه، فإن وقع قتل نساء أو صبيان يقولون هذا معروف في الفقه بمسألة التطرس، ونحن لا نقصد هؤلاء ابتداء، ولكن وقع قتالهم ماذا تبعا، ولم يفرقوا بين قتال المسلمين وقتال مين، وقتال المشركين، فهل يبيت المسلمون؟ ففي المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فإن قالوا هؤلاء مرتدون نقول من الذي حكم بالردة، من الذي حكم بالردة، وهل أقمتم حجة؟ نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم.
نعم، ففي هذا الحديث يا أخواني تأصيل أن المشرك لا يستعان، لا يستعان، هذا هو الأصل، ولكن ورد السنة بالاستعانة في بعض الأحاديث، جمع العلماء بينها فقالوا الأصل عدم جواز الاستعانة بالمشرك، لكن إن احتاج الإمام إلى الاستعانة ببعض المشركين بالضوابط الشرعية فلا بأس. وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بأضراء صفوان يوم حنين، واستعان بعيد من خزاعة يوم فتح مكة، واستعان بابن أريقط يوم الهجرة، وكل ذلك دليل على الاستعانة المأمونة من هؤلاء بهؤلاء المشركين. فالذي قال ارجع فلن أستعين بالمشرك هو الذي استعان بالمشرك، والجمع بين الأدلة أولى من طرح أحده. نعم. قال الشيخ البسام: الحديث في من ضمن ما يؤخذ الحديث، قال الحديث يدل على أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال. طيب، ثم قال: ويجوز عند الحاجة وترجح كفة الأمان منه الاستعانة به، فإنه صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية يوم حنين، يعني بأضراعه يعني، وكذلك استعان بقبيلة خزاعة لأنهم كانوا في زمن جلية نصحة للنبي ولجدي عبد المطلب، فإذا وجدت الحاجة وأمنت الخيانة جاز الاستعانة بهم جمعا بين الأدلة، وهذا مذهب أبي حنيف. أما الأئمة الثلاثة فذهبوا إلى أنه لا يجوز، واختاره الشيخ تقي الدين لهذا الحديث، ولأن الكافر لا يؤمن مكره وغدره. هذا يعني عجيب أن الشيخ الإسلام صراحة يكون هذا من اختياره، وأن يكون هذا قول الجمهور، هذا يحتاج مراجعة الحقيقة، لأن الأدلة في ذلك ظاهرة. إذا ماذا يقول شيخ الإسلام في أثر عبد الله بن أريقط واستعانة النبي صلى الله عليه وسلم به، وماذا يقول في استعانة بعين من خزاعة يوم فتح مكة؟ ماذا يقول في هذه أدلة موجودة؟ هذه أدلة موجودة، أثر صفوان فيه بعض المقال، لكن استعانته بن أريقط هذا في الصحيح، استعانته بعين من خزاعة هذا في الصحيح، فاستعانة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء هذه ثابتة، هذه ثابتة. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما.
طيب، هنا طبعا طعن في هيئة كبار العلماء وفي علماء وفي العلماء علماء المسلمين بسبب فتوهم يوم حرب العراق، يوم حرب صدام، بسبب فتوهم بالاستعانة، وقال هؤلاء باعوا المسلمين وهؤلاء وهؤلاء، إنما أعطوا السلطان فتوى يحتاجها السلطان، وحاشى هؤلاء العلماء أن يقدموا فتوى من أجل ماذا؟ السلاطين. طيب، خذ هذا المؤتمر الإسلامي العالمي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من 21 إلى 23 من شهر صفر لعام 1400 فيه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنظرا للأحداث الجديدة التي نزلت بمنطقة الخليج، هذا كان يوم إيه؟ اعتداء واقتحام صدام حسين الكويت، ومن ثم يريد ما بعد الكويت من اجتياح القوة العراقية للكويت وتهديدها المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى وما تبعه من الاستعانة بالقوات العربية والإسلامية والأجنبية لمساندة قوتها. فقد دعت رابطة العالم الإسلامي إلى مؤتمر إسلامي عالمي ضم علماء المسلمين ومفكريهم من أنحاء العالم، حيث انعقد في الفترة من 21 إلى 23 صفر 1411. وقد تداول أعضاء المؤتمر الأحداث الخطيرة انطلاقا من واجبهم الديني ومسؤوليتهم الإنسانية والتاريخية. وبعد مداولة استغرقت 3 أيام أصدر المؤتمر القرارات والتوصيات التالية، ومما جاء فيه هذا القرار وهو مناسب لشرح هذا الحديث. خامسا، فيما يتعلق بالاستعانة بالقوات الأجنبية، فإن المؤتمر بعد الاطلاع على بحوث العلماء يقرر أن ما حدث من استعانة المملكة بقوات أجنبية لمساندة قواتها في الدفاع عن النفس إنما اقتضته الضرورة الشرعية والشريعة الإسلامية تجيز ذلك بشروط الضرورة المقررة شرعا. ومتى زالت أسباب وجود هذه القوات من انسحاب العراق من الكويت وعدم تهديد المملكة ودول الخليج فإنه على هذه القوات مغادرة المنطقة. نعم،
شفنا الشيخ ربيع يعني بكتب صدر عنوان
للعدوان. نعم،
الشيخ ربيع صدر عنوان الملحدين وحكم الاستعانة على قتالهم بغير المسلمين، فلخص الأدلة يعني لو نذكر يعني أدلة الجواز.
نعم،
ذكر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في كتاب صد عدوان الملحدين وبيان جواز الاستعانة على قتالهم بغير المسلمين الأدلة على ذلك. قال: أولا، لما اشتد إيذاء قريش لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة إلى الحبشة ليحتموا بدولة كافرة على رأسها النجاشي قبل أن يسلم، ولكنه كان يتمتع بأخلاق عالية وسمعة طيبة، ولما أسلم النجاشي بقي في دولة كافرة.
هذه نعم.
ثانيا، وكان رسول
ولما
الله
أسلم، يقول ما أسلم،
قال: ولما أسلم النجاشي بقي في دولة كافرة لا يستطيع هو نفسه أن يظهر إسلامه ولا يستطيع أن يؤدي شعائر الإسلام، يعني حتى النجاشي استعان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله في حماية عمه أبي طالب الذي أبى أن يسلم إلى أن مات على شركه إلى آخره. ثالثا، وحينما تملأت بطون قريش على رسول الله وحاصروه وقاطعوه بما تضمنته صحيفتهم الظالمة من قطيعة الرحم،
استعانة النبي بأبي طالب واستعانة أيضا ودخول أبي بكر في جوار ابن الدغنة، كلها أدلة. نعم.
رابعا، ولما اشتد أذى قريش على رسول الله بعد موت أبي طالب وخديجة ونالت قريش من رسول الله ما لم تكن تنال منه في حياة أبي طالب، ذهب إلى الطائف وهم مشركون يلتمس النصرة من ثقيف.
تمام،
إلى آخره. خامسا، ولما رجع النبي من الطائف دخل مكة في جوار المطعم بن عدي فبات. نعم. عنده ليلة.
نعم.
سادسا، دخول أبي بكر رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة أيام. نعم. اشتداد البلاء، إلى آخره.
نعم.
سابعا، قصة استئجار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عبد الله بن أريق الديلي هاديا خريتا في طريق الهجرة.
نعم.
ثامنا، استعانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسراقة بن مالك وهو في طريق الهجرة إلى المدينة وسراقة. نعم. آنذاك مشرك.
نعم.
تاسعا، معاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة على التناصر.
نعم.
وذكر نص المعاهد.
نعم.
9 أدلة.
نعم. وأيضا استعانت بعين من خزاعة، هذا استدلال قوي، وأيضا استعانت بأضرع صفوان بن أمية. نعم. حاضر من عينيه، شوف له يا ابن، شوف له كلام شيخ الإسلام. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله.
شوف يا أشرف ابحث عن هل الشيخ سمعه كلام. نعم هذه أدلة لا تدفع لا من شيخ الإسلام ولا من غيره، لكن ننظر إلى كلام رحمه الله، ننظر إلى كلام رحمه الله. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في البلوغ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه.
نعم، فدل هذا على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان استقلالا ولا عابدا في صومعة ولا شيخا كبيرا، لكن ما وقع في التبيت يا أخواني يكون ماذا؟ مستثنى، وذلك لأنه وقع تبعا لا استقلال. نعم. وفي هذا بيان أخلاق الإسلام حتى في قتال المشركين، فإنه يفرق بين قتل المقاتلة وبين غيرها. نعم.
وعن ثمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، رواه أبو داود وصححه الترمذي.
نعم. قال في الشيخ بسام شرخهم المراد بهم الصغار الذين لم يدركوا. نعم.
وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا.
نعم. فتجوز المبارزة بإذن الإمام، تجوز المبارزة قبل القتال، يبرز رجل من هنا ورجل من هنا، فيجوز ذلك إذا أذن الإمام بهذا. نعم.
وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة. يقول عن أبي أيوب قال إنما أنزل هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم. يقول الشيخ البسام رحمه الله يؤخذ من ما يؤخذ من حديث روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيره من حديث أبي أيوب الأنصاري أنه كان على القسطنطينية فحمل رجل على عسكر العدو فقال قوم ألق بيدي إلى التهلكة، فقال أبو أيوب لا، إن هذه الآية نزلت في الأنصار حين أرادوا أن يتركوا الجهاد ويعمروا أموالهم، وأما هذا فهو الذي قال الله فيه ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. طيب يعني هذا على خلاف الله. فالحديث دليل عن جواز المبارزة لمن عرف النفسي البلاء في طيب في الحروب والشدة والشجاعة، فالانتصار على خصم القوى عزاء المسلمين، وتقدم أن المبارزة تكون إلا بإذن الأمير. قال الحافظ ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للرجل الشجاع أن يحمل على الكثير من عدو إذا كان له قصد حسن، كان يرهب العدو أو يجرئ المسلمين على الإقدام أو نحو ذلك من قصد صحيح، أما إذا كانت حملته مجرد تهور فلا يجوز، لا سيما إذا ترتب على ذلك وهن المسلمين وكسروا قلوبهم. يبقى هنا ما معنى الحديث هذا يا إخوان اللي هو حديث أبو أيوب إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني القول ولتلقوا أيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من أنكر على من حمل على صفر حتى دخل فيه. فأصل الحديث هو هذا، أصل الحديث أنه لما حمل رجع عسكر عدو فقال قوم ألقى بيده إلى التهلك، واستدل بالآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، فرد أبو أيوب الأنصاري هذا الاستدلال وقال إن هذه الآية نزلت في الأنصار حين أرادوا أن يتركوا الجهاد، فدل هذا على هذه المسألة، وهي المعروفة بمسألة ماذا؟ الإنغماس. يبقى عندكم من تابع يا شيخ أحمد عندنا مسألة التبيت، التطرس، الانغماس، هذه مسائل في الجهاد مشهورة، والاستعانة بالمشرك هذه مسائل مشهورة في باب الجهاد، في باب الجهاد، باب الجهاد. يبقى إذن الانغماس. الانغماس في صفوف العدو هذا جائز، هذا جائز، لكن يكون هذا عن طريق من؟ عن طريق الإمام، وأن يكون من جيش المسلمين، حتى إذا حصلت ردة فعل من الأعداء يكون هناك قوة. وفرق بين الانغماس وقتل النفس، فإن اليوم من يفجر نفسه يستدل بمسألة الانغماس، ونحن نعلم الفارق الجوهري والمؤثر بين الانغماس وتفجير النفس ما هو؟ ها؟ أن المنغمس مقتول بيد عدوه، وأما المفجر لنفسه قاتل نفسه، وهذا فارق مؤثر ووصف مؤثر جدا، فلا يلحق الفرع بالأصل بسببه. نعم نعم.
وعن أبي قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت
يعني أن هذا يجوز عند الحاجة، أن هذا يجوز عند الحاجة لإحداث النكاية بالعدو، لإحداث النكاية بالعدو.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان.
هذا ما يتعلق بالغنائم نقف عنده، نقف عنده.
شيخ فوزان في الاستعانة،
نعم
شيخ فوزان تعليقا على حديث الاستعانة في تسهيل الإلمام.
حديث الايه؟
الاستعانة اللي مر يعني.
نعم
تسهيل الإلمام شرح اللغة المراد.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام قال وقد استدل العلماء بهذا الحديث لا أستعين بمشرك على أنه لا يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في القتال، لأن الكافر لا يؤمن أن يأخذ أسرار المسلمين ولا يؤمن في القتال، فلا تجوز الاستعانة بهم. وهذا قول كثير من أهل العلم أنه لا تجوز الاستعانة بالمشركين مطلقا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عملا بهذا الحديث. والقول الثاني
يبقى هذا إثبات فعلا شيخ الإسلام رحمه الله لا يرى الاستعانة به عملا بهذا الحديث. طيب والأحاديث الأخرى شيخ الإسلام قاعدة المعروفة التي يتحكم إليها دائما هي الجمع بين النصوص لا طرح أحده. نعم فنريد كلام شيخ الإسلام المطول كيف يوجه الأحاديث في الاستعانة. نعم.
والقول الثاني أنه تجوز الاستعانة بالمشركين عند الضرورة إذا احتاج المسلمون إلى ذلك في قتال عدوهم، وكان المشرك ذا رأي وذا شجاعة ولا يخاف على المسلمين منه، يعني حسن الرأي في المسلمين، فلا مانع من الاستعانة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين في غزوة حنين، فإنه خرج معه إلى غزوة حنين ناس من أهل مكة لم يسلموا، ومنهم صفوان بن أمية خرج قبل أن يسلم، واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدراعا من الحديد، وغيرها خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلموا. فهذا دليل على جواز الاستعانة بالمشركين عند الحاجة أو عند الضرورة، واختار هذا ابن القيم في زاد المعاد وجماعة من أهل العلم.
يعني القيم خالف شيخ في هذا. نعم.
واختار هذا ابن القيم في زاد المعاد وجماعة من أهل العلم أنه عند الضرورة لا بأس، بشرط أن يؤمن جانب هذا المشرك أو هؤلاء المشركين الذين يستعان بهم، ولأنهم قد يكونون أصلح للمسلمين من ناحية العدو، لأنهم يعرفون أسراره ويغوصون على أمورهم أكثر من المسلمين. وهذه المسألة مسألة الاستعانة بالمشركين حصلت في غزوة العراق للخليج منذ سنوات، حصلت عندما غزا العراق دول الخليج منذ سنوات كما تعلمون، وأرادت دول الكفر أن تقاتله مع المسلمين، فحصل بحث في هذا الموضوع، وتوصل العلماء إلى أنه يجوز الاستعانة بالمشركين في هذه الحالة، لأن العدو أقوى منهم ولا يقدرون على قتاله إلا بإعانة هؤلاء لما عندهم من السلاح والقوة، فأجازوا الاستعانة بهم في قتال هذا العدو الكافر الملحد، وكانت النتيجة ولله الحمد نتيجة طيبة، هزم الله هذا العدو، والكفار ارتحلوا لما انتهت المهمة، رجعوا إلى بلادهم، فصارت المصلحة في هذه الفتوى والحمد لله.
الحمد لله. وطبعا هذه أقاموا على الأدلة وبحثوا ثلاثة أيام يبحثون، لا أن السلطان يريد منهم ذلك، ففصلوا له فتوى تناسب اختياره. نتحدى هؤلاء المغرضين الطاعنين في العلماء المنتقصين لهم التكفيريين أصلا، المفسدين في الأرض، أقصد طوائف منهم، ولا ليس كلهم، قد يكون هناك من يرجح ترجيحا علميا خلاف ذلك، لكن مثل هذا سيتأدب مع العلماء. أما كل من طعن فإنه منحرف، لكن إذا كان يرى عدم جواز الاستعانة ويذكر أدلة أو كذا مثل ما حصل من بعض العلماء فهذا اختياره العلمي لا إشكال، لكن أن يعود ذلك على الطعن في العلماء وأن العلماء باعوا دينهم وأن العلماء أخرجوا من الفتاوى ما وافقوا به السلاطين فهذا من أبطل الباطل. فعلماؤنا والحمد لله ما يخطون ببنانهم إلا ما يعتقدونه دينا، ونتحداهم أن يأتوا بفتوى في كبير أو صغير في أمر يتعلق بالدولة أو بالأمة أو كذا قد جاملوا فيه سلطانا، حاشاهم حاشاهم. نعم نعم. ما يوجد أشهر في السنة؟ نعم. ما رحنا نبحث عن ايه؟ ما رحنا نبحث عن ايه اصلا؟ ما احنا بنبحث عن كلام في الاستعانة. ايوه لكن وجه الى كلام ابن تيمية. ما احنا فين الكلام ده؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وليعتبر بسيرة من والى النصارى كيف أذله الله تعالى وكبه، وليس المسلمون محتاجين إليهم ولله الحمد. فقد كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول.
وفي أيضا حديث الذي يكون في آخر الزمان، وقد يكون في آخر الزمان تقاتلون أنتم وهم عدوا ورائه. وبعض الناس يقول بأنه يعني بعضهم يقول بل فعلا الأدلة جمعها يدل على جواز الاستعانة، لكن صار يفرق بين إيه؟ بين الاستعانة بالمشرك على المشرك وبين الاستعانة بالمشرك على المسلم. فهنا نشأ قول ثالث وهو جواز الاستعانة بالمشرك على المشرك، بالمشرك على المشرك، لأن أدلة النبي كانت في الاستعانة بذلك على من؟ على المشرك لا على المسلم. نقول هذا الكلام لا دليل عليه. كون الاستعانة وقعت في عهد النبي لما كانت على المشرك، لأن ما كان في مسلم يقاتل، لكن يا محمد يا روبي نجعل المسألة لها رأس أحكم من هذا، لأنه ما في دليل على التفريق. نقول ماذا؟ جواز الاستعانة بالمشرك عند الحاجة في القتال المشروع، في القتال المشروع حيث شرع لك أن تقاتل وأنت عاجز عن عدوك فإنك يجوز لك الاستعانة، ولا فرق ولا فرق بين أن يكون هذا على مسلم أو على مشرك، لأن المسلم يقاتل في القتال المشروع قتال البغاة وغيره، لكن هذا لا نلجأ إليه إلا بالضوابط. أما من فرق بين قتال المشرك والمسلم في باب الاستعانة لأن النبي في الأدلة لم يقع منه قتال إلا المشرك، نقول أن هذا الواقع، ومن خلال هذا نأخذ الفائدة العامة. فإن هذا الإسلام هنا ليس وصفا مؤثرا باعتبار إيه؟ باعتبار أن المسلم هنا أهدر دمه فصار دمه غير معصوم، فاشترك هو المسلم في عدم عصمة الدم، كما أن المشرك لا يجوز قتله في بعض الأحوال الشرعية لأن دمه صار معصوما بالأمان، فصار دمه كدم المسلم. إذن فالاعتبار بعصمة الدم وإهدار الدم ومشروعية القتال فحينئذ لا فرق بين المسلم والمسلم. انتبهت يا عبد الرحمن؟ يبقى الاعتبار هنا ماذا؟ الاعتبار هنا بعصمة الدم أو إهداره، الاعتبار هنا بكون القتال مشروعا أو ممنوعا. فقد يشرع قتال المسلم ولا يشرع قتال الكافر، وقد يشرع قتل المسلم ولا يشرع قتل الكافر. يشرع قتال المسلم إذا كان بغيا، ولا يشرع قتال الكافر إذا كان معاهدا. لا بد من التبحر في النصوص وجمعها وإنزالها منازلها، ومن أراد تعليق الفارق وإيجاد الفارق فليوجد له وصفا معتبرا من قبل الشرع، لا بموجب الرأي المحض. فكون النبي ما وقع منه قتال في حال استعانته على مسلم لا يعني نفي ذلك إذا وجد سببه، لأن النبي إنما استعان بماذا؟ استعان عند الحاجة. طيب على غير معصوم الدم، فلو وجدت الحاجة في الاستعانة بهؤلاء على المسلم في القتال المشروع الذي أبيح إهدار دمه وقتله فلا فرق، لأن المصلحة تقتضي ذلك. فالذي حركنا إلى هذا درء المفاسد وجلب المصالح، ولا فرق بين مسألة وأخرى طالما أن الضوابط الشرعية موجود. وإن كان الجمهور على خلاف هذا، لكن كما قلنا إذا لم يكن إجماع فالرجوع إلى الدليل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليعتبر بسيرة من والى النصارى كيف أذله الله تعالى وكبته، وليس المسلمون محتاجين إليهم ولله الحمد. فقد كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن بالشام كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام إلا به، فكتب إليه لا تستعمله.
خالد ولا أبو موسى؟
وقد ذكرنا خالد،
كأن هذا مذكور، يعني احنا دائما نقول أبو موسى، فما أدري وهم مني ولا شوف كده. نعم.
فقد كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن بالشام كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام إلا به، فكتب إليه لا تستعمل، فكتب إنه لا غنى بنا عنه، فكتب إليه عمر لا تستعمل، فكتب إليه إذا لم نوله ضاع المال، فكتب إليه عمر رضي الله عنه مات النصراني والسلام.
بس هذه من أنفع القواعد التي يستفيدها طالب العلم في كثير من الأبحاث، وبل وأقول وفي واقعك العملي. زوج يعيش مع امرأة قد تكون مطعون في عفتها أو امرأة فاسقة أو امرأة مبتدعة، تقول له طلق، طالما وعظت وكذا طلق. يقول للأولاد: يا أخي طلق. الشيخ: بس الأولاد صغار. يا أخي طلق. بس والله يا شيخ أنا أخشى ضياع الأولاد. يا أخي ماتت زوجتك والسلام. ها، ماتت زوجتك والسلام. هذا الرجل لما تكسب هذا الكز محرم؟ أولادي صغار وأخشى. طيب ابحث، ما وجدت. طيب كذا، ما وجدت. طب أولادي ماذا أصنع؟ أولادي من أجل أولادي، أولادي أولادي مت والسلام. ماذا يصنع أولادك؟ انتبهت؟ فهذه الحقيقة من أنفع الردود في عشرات بل مئات إن لم يكن آلاف المسائل. حلول شرعية. مات المبتدع الذي تستعين به أو تقول كذا، مات النصراني، ماتت الزوجة، مات الأب، مات الجار، مات الابن، مات الطالب. الشيخ أخشى بس الطالب ده كذا لأن مصالح معاه. مات الطالب مصالحك هتروح فين؟ ها؟ فهذه قاعدة نافعة. نعم.
ذكر ابن القيم شيخنا في أحكام أهل الذمة عن أبي موسى الأشعري أنه كتب لعمر. ذكر عن أبي
موسى. موسى ابن القيم ذكر أبو موسى. هو هذا المشهور. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مشركا لحقه ليقاتل معه فقال له: إني لا أستعين بمشرك. وكما أن استخدام الجند المجاهدين إنما يصلح إذا كانوا مسلمين مؤمنين، فكذلك الذين يعاونون الجند في أموالهم وأعمالهم إنما تصلح بهم أحوالهم إذا كانوا مسلمين مؤمنين، وفي المسلمين كفاية في جميع مصالحهم ولله الحمد.
يبقى شيخ سام معلق عليه، معلق الأمر على إن في المسلمين كفاية، مسلمين فيهم كفاية، لسنا بحاجة إلى هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعرض عليه حساب العراق فأعجبه ذلك، وقال: أدع كاتبك يقرأه علي. فقال: إنه لا يدخل المسجد. قال: ولما؟ قال: لأنه نصراني. فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة فلو أصابته لأوجعت. ثم قال: لا تعزوهم بعد أن أذلهم الله، ولا تأمنوهم بعد أن خونهم الله، ولا تصدقوهم بعد أن أكذبهم الله.
الظاهر شيخنا هم حادثتين يعني.
نعم.
يعني أبي موسى وخالد.
يعني يكون حديث خالد لو مات النصراني يحسب موسى في نهي عمر. ابن القيم لما ذكرها ذكر مات النصراني مع أبي موسى ابن القيم.
طب شو جاستين؟ شو جاستين؟
نعم.
والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قلوبهم واحدة موالية لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء عباده المؤمنين، وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل، فإنهم هم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة كما أخبر
الشيخ الإسلام. أكيد تجد في الفتاوى ما حكم الاستعانة بالمشرك. أظن تجد في الإسلام. ها؟ ما تقولش يستدل بالمثل، احنا عايزين كلام شيخ الاسلام، ما توسعش البحث بس. نعم.
كلامه في منع شيخ الاسلام من الاستعانة بالكفار على اهل البدع.
كيف؟
يقول قال شيخ الاسلام: فلو قدر ان المسلمين ظلم فسقا ومضطرون لانواع من البدع التي هي اعظم من تبع علي وعثمان، لكان العاقل ينظر في خير الخيرين وشر الشرين. ألا ترى أن أهل السنة وإن كانوا يقولون في الخوارج والروافض وغيرهم من أهل البدع ما يقولون، لكن لا يعاونون الكفار على دينهم ولا يقدرون ظهور الكفر وأهله على ظهور بدعة دون ذلك.
كل كلام غير واضح، كل كلام غير واضح. نعم.
نقيم شغلة.
نعم. لازم شاور السامير. ومال هذا كله ايه؟ ومال هذا كله ايه؟ كيف؟ ماذا يقول؟ هو بواب يعني ده باب؟ قال باب ايه؟ بالمشركين على المشركين. يقول بالمشركين على المشركين. نعم. البخاري ما بوا في كتاب الجهاد مسألة الاستعانة هذه، ما بوا في كتاب الجهاد. شوف كده. نعم. ماشي. ها. فيما
واختلفوا فيما يرضاه المشرك إذا استعين به على حرب العدو، فإن السوري والأوزاعي يقولان القول سهما كإسلام المسلمين، وبه قال الأصحاب: كان الشافعي
قال أحمد الغالب على أن لا يستعان بالمشرك. وقال قتادة إذا غدروا مع المسلمين فلهم ما صودقوا عليه. قال أبو بكر بن المنذر لا يستعان بهم بحديث أبي أمية وحديث عائشة ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بهم. والذي ذكر أنه استعان بهم
طيب إذا أثبت الخلاف ما 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 تنقل نقل ناقص يا عبد اللطيف. يعني لو إحنا سلمنا الكلام كذا ننقل لابن المنذر لا يرى مثل هذا وخلاص. أثبت الخلاف حتى في الذين يقاتلون مع المسلمين الأعداء اختلفوا هل يرضخ لهم من باب رضخي ولا من باب الإسهام. هو نفسه بقى يرجح عدم الاستعان ده ترجيح وما في مشكلة هو كلامه لكن أثبت الخلاف في المسألة. لا هو كلامه يبقى تقول بعد ما أثبت الخلاف يرى كذا. إنما هو هذا ترجيح. طيب كيف ما يثبت؟ ناتي بقى الى ترجيح. يقول ما يثبت شيء في الاستعانة. كيف وكل هذه الأدلة في الاستعانة؟ بل ما عندنا الا نص ارجع فينا نسعى المسلم. فهذا محمول هذا يوم بدر وهو حديث البراء اظن وبوب عليه البخاري في كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال ده عند مسلم بس باب عمل صالح قبل القتال وحديث براء في قريب من هذا المعنى لما قال أسلم أو أشرك قال أسلم أسلم أو قاتل قال أسلم ثم قاتل. ده حديث البخاري البول عند مسلم بقى ارجع فإننا نستعين بإيه بمشرك لما عرض عليه لأن النبي كان مستغنيا عن ذلك. هذا غايتهم ارجع فإننا نستعين بمشرك. ليه لماذا هذا التأويل؟ لأنه ورد حديث لا يمكن دفعه كل الأمة تعلم والحديث في الصحيح استعانته بعبد الله بن أريقط. عجيب يعني المنذر معروف نفسه العظيم واطلاعه على السنة استعانة النبي بعبد الله بن أريقط. هذا ما كانت استعانة سبحان الله. استعانة النبي بعين من خزاعة يوم فتح مكة إن خزاعة دخلت مع النبي وبنو بكر دخلت مع الكفار. طيب الاستعانة بأضرع صفوان وهذا مشهور في السيرة. استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بمطعم بن عدي دخل في جواره. أبو بكر دخل في جوار ابن الدغنة. استعانة المسلمين وبقاء في دولة النجاشي إلى غير ذلك مما ذكره العلماء. لكن أشهر ما يكون دليلا والأدلة كثيرة استعانته بعبد الله بن أريقط فما توجيه ذلك واستعانته بعين من خزاعة فما توجيه ذلك. أما أن يقال ما في دليل على الاستعانة أمر عجيب. وما هذا ماذا والنبي قال هذا فين ده, ده, ده يمكن أن أقول ولا أقول طبعا لأن الجمع أولى من قول بباء أقول من النسخ هذا يمكن أن أقول ارجع فإن سلمه منسوخ. لو قال قائل هذا منسوخ لأن هذا كان في بدر وسائر الأدلة بعد ذلك. عبد الله بن ريقط في العام السادس واستعان بعين من خزاعة في العام الثامن والاستعان بأضرع صفوان بن أمية في حنين. يعني كل هذا موجود فكيف يقال لا يوجد دليل؟ نعم
شيخ ربيع شيخ نوجه حديث إني إذا فلم أتعنى بمشرك وجاوب الكتاب.
نعم
قال العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في صد عدوان الملحدين موجها حديث ارجع فلن أستعين بمشرك قال بعد أن ذكر الحديث قال قال النووي مترجما عليه باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة أو كونه حسن الرأي في المسلمين. قال وتقدم نقل
يعني قيده النووي إلا لحاجة يعني ما فهم من ذلك التحريم المطلق. نعم.
قال أما فقه الحديث فينبغي أن نعرف كيف فقه جمهور العلماء. إن منشأ هذا الفقه الصيغة التي ورد بها الحديث وهي لا أستعين أو لن أستعين بمشرك، فهل هذه الصيغة مثل صيغ النهي التي يفهم منها العلماء أنها
لا تستعين بمشرك لا تستعين؟ نعم.
فهل هذه الصيغة مثل صيغ النهي التي يفهم منها العلماء وأنها تقتضي التحريم إلا أن يوجد ما يصرفها من دليل أو قرينة من التحريم إلى الكراهية؟ والجواب أن جمهور العلماء لم يفهموا من أن هذه الصيغة
الشيخ ربيع؟
نعم شيخ.
نعم.
والجواب أن جمهور العلماء لم يفهموا أن هذه الصيغة صيغة قاطعة في النهي، ولم أرى من الأصوليين في حدود علم القاصر من اعتبرها من صيغ النهي. من هنا نجد الإمام الشافعي وهو إمام أئمة الأصول وإمام من أئمة اللغة يقول الذي روى مالك كما روى رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركا أو مشركين في غزاة بدر وأبى أن يستعين إلا بمسلم، ثم استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدئذ بسنين في غزاة خيبر من يهود بني قينقاع كانوا أشداء، واستعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين سنة 8 بصفوان بن أمية وهو مشرك. فالرد الأول إن كان لأن له الخيار أن يستعين بمشرك أو يرد، كما يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه أو لشبهة به، فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر. وإن كان رده لأنه لم يرى أن
لكلام الشافعي رده
وإن كان رده لأنه لم يرى أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده،
كما قلنا الجمع أولى من النسخ. نعم.
قال الشيخ ربيع فتفصيل الإمام الشافعي منشأه أنه لا يرى أن هذه الصيغة صريحة في النهي.
كلام الماضي كلام الشافعي،
بس هو ما فصلش بين يعني فتح قوس وذكر كلام الشافعي ثم أكمل بنا.
قال الشيخ ربيع فتفصيل الإمام الشافعي منشأه أنه لا يرى أن هذه الصيغة صريحة في النهي، بل هي محتملة للنهي وعدمه. وأما الإمام مالك وباقي الأئمة فالظاهر من أقوالهم أنهم أيضا لا يرونها من صيغ النهي، فلم يروا تعارضا بينها وبين الأدلة التي تفيد جواز الاستعانة بالمشركين. ومن سكت منهم كالإمام مالك عن إبداء رأي واضح فإنك تراه في باب قسم الغنائم إما أن يذهب إلى الرضخ للكافر ولا يسهم له، أو أن يقول إنه يسهم للكافر، وذلك الحكم منهم متفرع لا محالة على اعتقادهم بأنه يجوز الاستعانة بالمشرك في الغزو. وقد ذهب النووي رحمه الله إلى أن هذه الصيغة تقتضي الكراهة، فقال في ترجمته للحديث باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة أو كونه حسن الرأي في المسلمين. قال الشيخ ربيع وهو فهم وجيه، فإنه لا يبعد أن يكون قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب تنزيه نفسه وأمته عن ذلك وليس من باب التحريم. ومما يؤيد هذا الفهم أن للحديث نظائر جاءت بمثل صيغته ولم يفهم أحد من العلماء أنها تقتضي التحريم،
وذلك مثل حديث لا أكل متكئا، ولهذا بوب البخاري بالحديث ولم يقل باب النهي عن الأكل المتكئ، لما قال باب لا أكل متكئا، فهذه الصيغة ليست صريحة في النهي لا أكل متكئا. نعم.
فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا.
نعم.
ترجم له البخاري بقوله باب الأكل متكئا، قال الحافظ أي ما حكمه، وإنما لم يجزم به لأنه لم يأتي فيه نهي صريح.
نعم.
وترجم له الترمذي بقوله باب ما جاء في كراهة الأكل متكئا،
البخاري هو باب الأكل متكئا،
باب الأكل متكئا، قال الحافظ
يعني ما حكمه.
نعم. أي ما حكمه
ولم يقل ها باب النهي عن الأكل متكئا، ولو فهم منه أن هذه الصيغة صريحة في النهي لقالها. نعم.
وإنما لم يجزم به لأنه لم يأتي فيه نهي صريح. وترجم له الترمذي بقوله باب ما جاء في كراهة الأكل متكئا، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. وترجم له البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. قال الشيخ ربيع ولم يقل أحد من الأمة بتحريم الكتابة والحساب. وعلى أن الحديث يحتمل النهي سواء النهي تنزيه أو تحريم، فقد تقدم لك رأي الإمام الشافعي وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان مخيرا فلا اختلاف بين الأحاديث،
وإن كان الحديث يحتمل النهي فهو منسوخ بما وقع بعده من الاستعانة بالكفار.
إن توجيه الحديث إن الناس على المشرك، فإن كان النبي مخيرا إذا الاستعانة تكون وقتما تقوم مصلحة، وعدم الاستعانة إذا كان مستغني عنه، أو تقول بأن الحديث دال على النهي الصريح فقل إنه منسوخ. ولهذا كما قلت لك إن القول بالنسخ قول في هذا يمكن أن يتوجه إلى مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن دفع أنه استعان. فإن أبيت إلا ظاهر نص مسلم إن الناس عموم مشرك، خلاص قل هذا منسوخ. إن أبيت إلا هذا فقل هذا منسوخ. لكننا نقول دعوى النسخ تحتاج إلى دليل، والجمع بين الأدلة أولى من هذا الاعتبار، فنقول النهي إذا لم تكن مصلحة، والجواز إذا كانت مصلحة، وبهذا تجتمع الأدلة كسائر المسائل الأخرى.
طيب يكفي شيخنا، تكملة مهمة.
نعم
تكملة مهمة قصيرة.
نعم.
قال الشيخ ربيع: والأولى من ادعاء النسخ الجمع بين الأحاديث، وقد جمع بينهما بأوجه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس في ذلك الكافر الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم، ومنها أن الأمر فيه إلى رأي الإمام. قال الحافظ في الوجهين نظر من جهة التنكير في سياق النفي. قال الشيخ ربيع: ومنها أن
يعني الاستعانة الإسلام بمشرك مشرك. نعم، لكن كلام حافظ بن حجر ضعيف. نعم.
ومنها أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني يرى العموم، يقول هذا إيه، هذا يعني يعارضه العموم هنا، دي نكرة في سيخنا. لكن كما قلنا دل الدليل على عدم العموم. نعم.
قال: ومنها، أي من أوجه التوجيه، ومنها أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وعليه نص الشافعي، ونسب البيهقي الوجهين الأولين إلى الإمام الشافعي. قال الشيخ ربيع: ويبدو لي أن الوجه الثاني جيد ووجيه. وقال الجصاص في أحكام القرآن: وأما وجه الحديث الذي قال فيه إنا لا نستعين بمشرك، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يثق بالرجل فظن أنه عين للمشركين فرده، وقال إنا لا نستعين بمشرك يعني به من كان في مثل حاله.
يعني نحن ما سمع كل هذا الطرح وذكر قول من قال من الجماهير بأنه لا نستعين بمشرك على ظاهره، كل هذا ما سمعنا توجيه الجماهير للأحاديث التي فيها الاستعانة. فإن قلنا منسوخة قلنا هذه متأخرة عن الأول، وإن قالوا محمولة على محمل معين قلنا هذا المطلوب، محمولة على الحاجة. وإلا كيف ترد هذه، كيف ترد هذه؟ نعم.
والأجود في نظري أن يقال إن الكراهة أو المنع يكونان عند عدم الحاجة إليهم، وجواز الاستعانة بهم عند الحاجة أو الضرورة انتهى.
تمام. نعم. ما خلاص، ما هو احنا قرأنا عبد اللطيف قرأ ابن منذر
ذكر الاختلاف في المشرك والاستعانة.
يعني تبويب الاختلاف.
نعم، ذكر الاختلاف في المشرك والاستعانة
بعد. اقرأ يا ابن المنذر، يعني بوب ذكر الاختلاف. ها،
قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو. قال: واختلفوا فيما يعطاه المشرك إذا استعين به على حرب العدو.
إذا ذكر فيها الاختلاف.